والآن مع شرح مكرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1200 المحاضرة الخامسة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب الخوف من الشرك. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك.
نعم، قال: باب الخوف من الشرك. بعدما ذكر وجوب التوحيد، وبعدما ذكر رحمه الله تعالى فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وذكر تحقيق التوحيد، وقلنا بأن تحقيقه وتخليصه تصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، ذكر بعد ذلك نواقض التوحيد. ونواقض التوحيد من ما يناقض أصله، وهذا يكون بالشرك الأكبر وما والاه، ومنه ما يناقض كماله الواجب مما هو دون ذلك. فذكر هذا الباب، باب الخوف من الشرك، فإن الشرك يناقض التوحيد. وإذا أراد الإنسان أن يحقق التوحيد فلا بد أن يجتنبه نواقضه، فيخاف من الشرك لأن الشرك يناقض أصله. فقال: باب الخوف من الشرك. ونسأل سؤالا: ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد، باب الخوف من الشرك؟ الجواب: سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أنه لما كان الشرك الأكبر ذنبا لا يغفر ويستحق صاحبه الخلود في النار، أوجب ذلك الحذر منه والخوف. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس هناك ذنب يخاف الإنسان منه أعظم من خوفه من الشرك الأكبر، لأن كل ذنب إنما يكون تحت المشيئة، إلا ما كان مناقضا لأصل الإسلام، وعلى رأس ذلك الشرك. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلماذا لا نحذر من الشرك الأكبر؟ وللأسف الشديد أكثر الناس يحذرون من المعاصي أكثر من حذرهم من الشرك الأكبر، وذلك لجهلهم بالشرك الأكبر. فمثلا ترى بعض الناس، بعض الشباب، الشاب لو جاء يعاكس امرأة فضلا أن يزني بامرأة لعظم ذلك عند الناس. طبعا الناس الذين نعتبرهم ناسا الذين عندهم غيرة، لكن للأسف الشديد بعض الناس سلب الغيرة، حتى ربما تعاكس ابنته، تعاكس امرأته، كما يرى في محلات العمل اللي فيها اختلاط، ومع ذلك لا يغار، ومع ذلك لا يغار. إنما تكلم عن الناس الذين هم الناس أصحاب الغيرة، أصحاب المروءة. فإن الناس ينتقدون من عاكس امرأة فضلا عن من زنى بها، والويل له إن زنى ويقال هذا زاني وقبيح في الناس. لكنه لو سأله أحد: من أين أتيت؟ قال: أنا قد أتيت من طنطا. لماذا؟ كنت عند السيد البدوي. يقول: شيل الله يا سيد، إرث لنا الفتحة عند السيد البدوي. آه والله ما انسدكش، ريت لك الفاتحة عندي سيد البدوي. وذبح. أنا عادتي سنويا أخذ شاتا عند البدو أذبحها هناك، هذه عادتي سنويا. يقول نسأل الله ألا تنقطع هذه العادة وأن يعينك على هذه العادة. والناس يبارك بعضهم بعضا والأمر متعلق بشرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. لكن لو كان زانيا لنفر الناس منه، مما يدل على أن الناس يجهلون الشرك الأكبر ويعظمون المعاصي أكثر من تعظيمهم للشرك الأكبر، بل جعلوا الشرك الأكبر وذهب إلى قبور الصالحين من محبة الصالحين ومن دلائل الولاية، فإن هذا من أولياء الله. فمؤهلاتك لتكون ولي من أولياء الله أن تفد على هؤلاء المقبورين الصالحين كما يقولون، لأنه لا يلزم بالصلاح وعدمه إلا المشهود لهم بالخيرية كالحسين رضي الله عنه وغير ذلك، أما الآخر ما ندري. على كل هذه مقومة الولاء عندهم أنه يتبع هؤلاء في مواليدهم للأسف الشديد. ولما كان علماء السوء يزينون الناس هذا خف الشرك عنه عندهم، وظنوا أن هذا ليس شركا أصلا، أن هذا من الأعمال الصالحة أن تذهب إلى قبور الأولياء لتتعرض لتلك النفحات التي يجعلها الله عند قبورهم، وإن إليه وإن إليه راجعون. ولهذا تعرفون القصة التي يذكرونها عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه والعهد على من ينقلها. لما سئل الشيخ ابن باز عن الرجل طاف عدة أشواط في مكة في حجه أو في عمره عمرته، طاف عدة أشواط، ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط، وعاد إلى بلده. فلما سأل قيل له أكمل هذا حول البدوي أو حول قبر من القبور ما أدري ما سماه، فضحك الناس، يعني كيف يكون الطواف وهو سبعة أشواط لابد أن تكون حول الكعبة؟ إذا ترك إنسان الطواف أربعة أشواط أو غير ذلك أنه يطوف حول البدوي أو حول الحسين. فضحك الناس وبكى ابن باز رحمه الله، بكى على ماذا؟ أن يكون هذا في الأمة. ووالله ثم والله أخبرني أحد الأخوة وهو ممن يسكن بجوار البدوي أن أناسا يلبسون الإزار والرداء ويطوفون حول قبره كما يطوفون حول الكعبة، وهذا أمر ما ينكر، الطواف هذا ما ينكر، والذبح هذا لا ينكر، وغير ذلك من هذه الأمور. ومع ذلك يأتي علماء سوء، وأي سوء أعظم من هذا، فيزينون للناس هذا الشرك. فما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الخوف من الشرك. الجواب: لما كان الشرك يستوجب الخلود في النار، ولما كان الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه، فإنه يستوجب الخوف والحذر منه. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به.
نعم، أقول وقول الله بالرفع إذا كانت قراءتي باب الخوف من الشرك، لأنني إن وأنت باب كانت القراءة الخوف من الشرك على الرفع، ولهذا أقول وقول الله. وإذا كان مع حذف التنوين فإنني أضيف أقول باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، والأمران جائزان، أقول باب الخوف من الشرك أو أقول باب الخوف من الشرك، ويكون العطف على حسب. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا سبب إيراد هذه الآية تحت هذا الباب، أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عدم المغفرة هنا لمن مات على الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني إذا مات العبد على ذلك، أما إذا تاب تاب الله عز وجل عليه. وفيه قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن ذلك الشرك، فمن كان على الشرك ثم تاب تاب الله عليه، ومن كان على الكفر الأكبر ثم تاب تاب الله عليه. ولا أعظم من كفر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيره، ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن متى لا يغفر الشرك؟ في الآخرة، إذا مات العبد عليه، أما إذا تاب تاب الله عليه. فقوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من تاب من غير، في من مات من غير توبة، سواء في الشرك الأكبر أو في المعاصي. فإن كان في الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا ولا يدخل تحت مشيئة، وإن كان في غير الشرك الأكبر من المعاصي دخل تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من المعاصي دون الشرك والكفر وغير ذلك، فيغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر وكذا، هذا لا يغفره الله عز وجل له ويخلد في النار. أما إذا مات على معاصي ولم يتب فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عاقب وإن شاء عفى عنه. لحديث عبادة بن صامت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. طيب، قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به، هل يتناول ذلك الشرك الأكبر والأصغر، أو أن هذا في الشرك الأكبر لا يغفر أن يشرك به؟ نقول قول تعالى أن يشرك به أنوى الفعل المضارع يشرك في تأويل مصدر تقديره إشراكا، إن الله لا يغفر إشراكا، وهذا نكرة في سياق النفي فتعم إن الله لا يغفر إشراكا به. فنقول أهل العلم قد اختلفوا في هذا الموضع، فمنهم من حمل ذلك على العموم وأنه يتناول الأكبر والأصغر، أما الأكبر فمعروف ولا إشكال فيه، وأما الأصغر فلا يدخل تحت المغفرة. ولا تحت المشيئة، بل يدخل في عموم لا يغفر أن يشرك به، وبالتالي لا يغفر ولو كان شركا أصغر لهذا العموم. قالوا نأخذ بالعموم وبالتالي لا يدخل تحت المشيئة. طيب، وهل يعذب عليه؟ البعض قال يعذب لكنه لا يخلد، وهذا سمعناه من شيخنا الشيخ الفوزان. والبعض يقول بأنه لا يغفر لكن يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، فهو ذنب لا يدخل تحت مشيئة، موجود لكن يدخل، إن زادت حسناته دخل الجنة، وإن زادت السيئات دخل النار. وهذا ما رجحه العلامة ابن باز، فقال رحمه الله، انتبه لهذا الموضع الدقيق، فقال رحمه الله فالمحقق عند أهل العلم أنه لا يغفر الصغير، لا يغفر، لكن يوازن بين أعماله الصالحة وسيئاته، فإذا رجحت حسناته سقطت المؤاخذة مثل بقية المعاصي. تبعتم يا أخوان؟ يبقى إذن هذا الأصغر يدخل تحت، يدخل في قوله تعالى أن يشرك به فيدخل في عدم المغفرة أم لا؟ نقول من أهل العلم من قال يدخل في ذلك، وأن الله لا يغفره للعموم، وهؤلاء فيما تعلق بهذا منهم من قال يعذب ولكنه لا يخلد في النار، ومنهم من قال بل يدخل تحت الموازنة. ومن أهل العلم من قال هذا يختص بالشرك الأكبر، وأما الأصغر يدخل فيما دون ذلك، ويدخل تحت ماذا؟ ويدخل تحت المشيئة. وإن كان هو أكبر من المعاصي الأخرى لكنه يدخل تحت المشيئة. وهذا ممن رجح هذا القول الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قال بعد حكاية القولين: والجواب عن ذلك ما تقدم من أنه داخل في الدون فهو تحت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويصدر من خواص الأمة ولا قائل بوجوب العذاب والحكم عليه به عليهم، إذ لا يسلم منه غالبا إلا من عصم الله وهم الأنبياء. يبقى خلاصة كلامه أنه داخل في الدون فهو تحت المشيئة، أنه داخل في الدون وهو تحت المشيئة. والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى قد ذكر عن شيخ الإسلام أنه يفهم من كلامه أنه مرة يقول يدخل تحت المشيئة ومرة لا يدخل تحت المشيئة. وعلى كل حال هذا يدل على عظم الشرك الأصغر وأنه خطير، حتى إن العلماء يختلفون فيه هل يدخل تحت المشيئة أم لا. والحقيقة القول بالتعميم وأنه لا يغفر قول قوي للعموم، ولكن أن يدخل تحت الموازنة للعذاب هو القول الأقرب، وهو ما رجحه شيخ ابن باز رحمة الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك وجب الخوف من الشركين الأكبر والأصغر. نعم.
قال رحمه الله: وقول الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
قال الخليل، والخليل هو من؟ إبراهيم عليه السلام. والخلة جعلها الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم، كما صرح النبي في الصحيح: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة لإبراهيم عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا مقام شريف، وهو أخلص المحبة الخلة، ولهذا دلت هذه الخلة على فضل نبيي الله إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا هما أفضل الأنبياء وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الخليل. قال: وهو الذي حطم الأصنام وقالت الله لأكيدن أصنامكم. قال: وهو الذي قال فيه الله عز وجل: ثم أوحينا إليك، مخاطبا رسوله، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. قال: وهو على هذا المقام العظيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مما يدل على خطر الشرك. فإذا كان نبي الله إبراهيم الذي في هذا المقام العالي يقول: وجنبني أنا وبني، خوفا على أبنائي، أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكيف بمن دون إبراهيم؟ ولهذا قال بعض السلف: من ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ أما أن أقول أنا ما أقع في شرك أكبر، أنا ما أخاف، أنا رجل دارس، أنا رجل عالم، أنا رجل، أنت من بالنسبة لإبراهيم عليه السلام؟ لا شيء. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهو الخليل. ولعل هذا اختيار ابن عبد الوهاب لهذا الوصف، ما قال وقال إبراهيم عليه السلام، إنما قال وقال الخليل، إشارة إلى علو رتبته. ومع ذلك قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وعليه فعلينا أن نتجنب الشرك وأن نجنبه أبناءنا وأمتنا ما حيينا، ثم ندعو بهذا الدعاء أن يجنبنا الشرك وأن يجنب أبناءنا وذرارينا لخطورته، نتعلم أن أعظم ما يعتني به المسلم في دينه الحذر من الشرك، الخوف من الشرك، وألا يستهين بذلك أبدا، ألا يستهين بهذا. ولهذا جاءت الرسل بهذه الدعوة أولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وانظر إلى نبي الله يعقوب عليه السلام، قال الله عز وجل عنه: أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. أم كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. لم يكتفي بالدعوة في حال حياته، حتى وقف عند موته موصيا بالتوحيد خائفا عليهم، فقال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. فانظر إلى يعقوب عليه السلام وإلى حرص يعقوب عليه السلام على أمر التوحيد، وانظر إلى نبيك صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين لما نجل به صلى الله عليه وسلم فطفق يطرح قميصا له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا وهو كذلك. وجاء في الصحيح قال قبل أن يموت بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال في حياته: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا في تلك الصور أولئك شرر الخلق عند الله. فهذا خليل الله، وهذا إبراهيم، وهذا خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كل هذا يدل على الخوف من الشرك، فإذا خافه إبراهيم فما بالنا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء.
نعم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ولماذا هو أخوف ما يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الشرك الأكبر بعيد عنه، أما الأصغر مثل الرياء وكذا هذا قد يتسلل لأنه خفي، ولأنه قد يدب إلى بعض الصالحين إلا أن يدفع ذلك بحذر. لهذا قال: أخوف عليكم الشرك الأصغر، ليس معناه أنه أعظم من الأكبر، لا، ولكنه أخفى وأدق وأسرى إلى النفوس من غيره. فقال، فسئل عنه فقال: الرياء. طيب، ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ وما هو الشرك الأكبر وما الشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر، هذه تقعيدات يا أخوانا أنا أعتبرها أصول، بارك الله فيكم، اعتبرها أصولا مهمة. الشرك الأكبر قال العلامة السعدي رحمة الله عليه: هو أن يجعل الله ندا، أن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة. هذا الأكبر، الشرك في الربوبية تجعل له ندا في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، هذا الأكبر. وأما الأصغر فجاء في فتاوى اللجنة الدائمة في تعريف الأصغر: كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا، هذا هو الأصغر. كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركا. وقال العثيمين رحمه الله: فالضابط أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. وما كان يخرج من ملة فهو شرك أكبر. فالضابط أن ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك وهو لا يخرج من الملة فهو شرك أصغر، وما كان يخرج من الملة فهو شرك أكبر. وعلى كل قد اختلف تعاريف أهل العلم في الأصغر، ولعل هذا الأقرب، وبعض أهل العلم يرى أن الأقرب أن نطلق الأصغر على الأمثلة التي ورد أنها أصغر، يعني يعرف ذلك بالأمثلة. ولهذا النبي هنا لما سئل عن الأصغر فقال الرياء، وليس هذا حصرا لكن منه الرياء. ولهذا نقول الأصغر الشرك الأصغر أقسام، منه ما يكون في الأعمال ومنه ما يكون في الأقوال. ففي الأعمال كيسير الرياء، الأعمال والنيات، وفي الأقوال كالحلف بغير الله وكقول ما شاء الله وشئت، هذا كله أصغر. وأما ما الفرق بين الأكبر والأصغر في الأحكام؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في الأحكام؟ الجواب: الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الثاني: الشرك الأكبر إن مات العبد عليه فإن الله لا يغفره قولا واحدا، وأما الأصغر إن مات العبد عليه فقد اختلف أهل العلم هل يدخل في المغفرة أم لا، وقد بينا المسألة. الثالث: أن الشرك الأكبر يستوجب دخول النار والخلود فيها، وأما الأصغر فإنه لا يخلد في النار من دخل به، وإنما يخرج منها. كذلك الأكبر، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، وأما الأصغر، الشرك الأصغر فإنه لا يحبط جميع الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. وما هو الرياء؟ فقال الرياء، ما هو الرياء؟ الرياء قال بعض أهل العلم أن يتظاهر الإنسان، يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس، يتظاهر الإنسان بالأعمال الصالحة ليحمده الناس، مأخوذ من الرؤية، مأخوذ من الرؤية، هذا هو الرياء. ويقال يسير الرياء كما قال ابن القيم، لأن هذا يدخل في بعض الأعمال، إنما لو كان يرائي بالإسلام كله فهذا كافر ومنافق، كما قال سبحانه عن المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. طيب، مسألة: ما حكم الرياء إذا دخل العمل، أحد الأعمال، ما حكم الرياء إذا دخل العمل؟ الجواب: ذكر الحافظ ابن رجب ملخصا في ذلك أو كلاما في ذلك، ملخصه أن دخول الرياء في العمل على أقسام. الأول: أن يدخل الرياء في أصل العمل، فهذا يحبطه، يحبط العمل. الثاني أن يدخل الرياء في أثناء العمل، وهذا له حالتان: الأولى أن يدفعه، يأتي الرياء فيدفعه، فهذا لا يحبط عمله ولا شيء عليه. والثاني أن يستمر معه، وهذا قد اختلف فيه أهل العلم إذا استمر هل يحبط العمل أو لا يحبط العمل، وذكر في ذلك قولي. قلت والراجح في ذلك ما فصله العلامة العثيمين من أنه إذا كان العمل يترتب آخره على أوله فإنه يحبط كله إذا دخله الرياء، لأنه إذا فسد آخره فسد أوله، وإذا كان لا يترتب آخره على أوله فإنه يحبط ما دخل فيه الرياء فينقص أجره بقدر هذا الرياء. هذا باختصار ما تعلق بمسألة دخول الرياء إلى العمل. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري.
نعم، والند هو الشبيه والنظير، ندا في الربوبية، ندا في الألوهية، ندا في أسماء وصفات. فمن مات ويدعو الله ندا دخل النار، رواه البخاري. دخل النار وخلد فيها إذا كان الشرك شركا أكبر، وإذا كان أصغر فإنه إن دخل النار عذب على قدر ذنبه ثم خرج. طيب، ما الذي أفادته كلمة من مات وهو يدعو الله ندا؟ ما الذي أفادته كلمة من مات؟ الجواب: أفادت أن من تاب تاب الله عليه، وأن هذا الوعيد لمن مات على ذلك، أما من تاب فلا تناوله الوعيد. نعم.
قال: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله ولا يشرك به شيئا،
لا يشرك،
من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة إذا لم يكن عنده شرك، وكذلك بالأدلة الأخرى ولم يكن عنده معاص، أما إذا كان عنده معاص فإنه يكون تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، كان أكبر دخلها وخلد فيها، وإن كان أصغر فإن دخلها فلا يخلد فيها، لكن هل يدخلها؟ هذا على حسب بحثنا مسألة يدخل تحت المشيئة أم لا. فالمشرك شركا أكبر هذا مخلد في النار ولا يخرج منها أبدا، والموحد إما أن لا يدخل النار ابتداء وإما أن يخرج منها إذا دخل منها ولا يخلد في النار موحد، فلا يدخل الجنة مشرك شركا أكبر ولا يخلد في النار موحد. فإذا كان الأمر كذلك أوجب ذلك كله الخوف من الشرك، فيا له من تبويب، ويا له من استدلال، ويا له من فقه عظيم، ويا له من كتاب مبارك. طالب العلم والله أحوج إليه من العام من جهة إتقان التوحيد والدعوة إليه. فهذا أمر عظيم، فيجب الحذر من هذا الشرك أكبره وأصغره. ولهذا قال رحمه الله في المسألة الثامنة: المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وكثير من الناس لا يلتفت إلى ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.